بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب العيدين، باب في المشي يوم العيد. حدثنا إسماعيل بن موسى، أخبرنا شريك، هذا شريك هو القاضي، شريك القاضي، هذا يعني بعد ما تولى القضاء ضعف حفظه، شغل بالقضاء وضعف حفظه فصار يضعف في الحديث. أخبرنا شريك عن أبي إسحاق، هذا هو السبيعي وهو مدلس، وإذا عن فحديث ضعيف، عن أبي إسحاق عن الحارث، هذا الحارث هو الأعور وهو متهم بالكذب، عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يعني هذا التحسين لا يسلم للترمذي لضعف الحديث في الحارث متهم ضعف شديد، وجاء من طريق آخر لكن أيضا ضعيف، فالأقرب أن الحديث لا يصح ولو بمجموع الطرق، ولكن يعني عموم المشي له يعني أصل أن الإنسان إذا خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوات إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، واللفظ الآخر لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة حط عنه بها خطيئة. فعموم المشي هذا وارد في الأحاديث الصحيحة، فإذا دار الأمر بين المشي وبين الركوب فالمشي أفضل، ولو قلنا أن الحديث ضعيف المشي أفضل إذا تيسر، لكن إذا كان المكان بعيدا يحتاج إلى الركوب فلا حرج أن يذهب راكبا. وأما الأكل هذا سيأتي وثابت، يأكل قبل أن يخرج، هذا ثابت في صحيح البخاري وسيأتي الحديث عنه. قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر، يعني استحباب ليس اعتمادا على هذا الحديث ما الأخذ بالعمومات. باب في صلاة العيدين قبل الخطبة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث صحيح. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. هذه السنة في العيد أن تقدم الصلاة على الخطبة، وهذا يدل على أن سماع الخطبة ليس بواجب، ولذلك قدمت الصلاة، فمن جلس استمع الخطبة فحسن وهو ماجور، ومن ذهب فلا حرج. ورد حديث فيه التصريح بهذا عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام في مروى عنه: إنا نصلي في هذا اليوم ثم نخطب، فمن شاء جلس ومن شاء ذهب، أو قريب من هذا اللفظ، لكن الحديث فيه ضعف. حكم جمع من الأئمة على أنه أخطأ فيه أحد الرواة اسمه الفضل بن موسى، يقول أخطأ في هذا الحديث. الأقرب أنه ضعيف، لكن يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم الصلاة على الخطبة، بخلاف الجمعة، الجمعة خطبة ثم الصلاة، لكن في العيد يبدأ بالصلاة ثم يخطب. هذا يشير إلى أن الاستماع ليس بواجب، الصلاة قضيت فمن شاء جلس ومن شاء ذهب، لكن لا يجوز أن يجلس ويتكلم، أن هذا في تشويش على الحاضرين المنصتين للخطبة، يعني إما أن يجلس ويسكت وإما أن يذهب. لكن لو جلس وتشاغل بشيء لا يشوش فلا حرج، لأن يعني الاستماع ليس بواجب. يعني لو أنه نام مثلا أو صار يقرأ من كتاب صامت يعني بدون صوت أو ما شابه ذلك فلا حرج، بخلاف خطبة الجمعة من مس الحصى فقد لغى لا يجوز أن يتشاغل لأن الاستماع واجب. لكن في العيد ليس بواجب، إن شاء ذهب وإن شاء جلس واستمع هو الأفضل، وإن شاء جلس ولم يستمع ينشغل بشيء فلا حرج، لأن تقديم الصلاة يدل يؤخذ منه أن الاستماع ليس بواجب. لكن لا شك أن الأفضل الإنسان أن يجلس ويستمع ويستفيد. باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. يعني ذكر الترمذي رحمه الله أن أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. يعني لا شك أن هذا خلاف السنة أنه لا يجوز فعله، لكن لو فعله الإمام فإنه أساء والصلاة صحيحة. حتى لو قدم الخطبة قبل الصلاة الصلاة صحيحة، أن هذا على هذه السنة الصلاة تصح، لأن هذا التقديم لا يؤثر على ذات الصلاة فيبطلها. نقول هو آثم والصلاة صحيحة والمصلون لا شيء عليه، لأن هذا ليس باختيارهم، إذا أنكروا عليه مع القدرة فلا حرج عليهم، صلاتهم صحيحة والإثم على الإمام. يعني يروى أن عثمان، لكن هذا في صحة نظر، لأن ما في مسلم أصح. قال أبو سعيد رضي الله عنه حديث في مسلم: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان. أبو سعيد من أهل المدينة، ولا يعرف أنه انتقل عن المدينة، فيبعد أن يكون عثمان رضي الله عنه بدأ بالخطبة، ويصرح أبو سعيد رضي الله عنه أن أول ما بدأ مروان. لا، قال أول ما بدأ مثلا عثمان، فهذا أصح أنه مروان، هذا أصح. ثم يبعد أيضا أن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، أحد الخلفاء الراشدين، يتعمد مخالفة السنة. النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بأنهم راشدون: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فيبعد أن عثمان رضي الله عنه يتعمد مخالفة السنة، ولذلك أنكر على مروان، أنكر على، قال الصلاة قبل الخطبة. قال أبو سعيد، جاء في رواية أنه أنكر عليه، قال: يا أبا سعيد قد ذهب ما تعرف. قال: والله ما أعرف خير مما لا أعرف. فهذا يدل على أنه مخالف السنة وأنه منكر يجب إنكاره. قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه الذي أنكر. فيبعد أن عثمان رضي الله عنه يفعل ذلك. باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. هذا حديث أيضا رواه مسلم في الصحيح، وأيضا ورد في بعض الحديث بغير أذان والإقامة ولا شيء، يعني ليس فيه شيء من أنواع التنبيه، لا بأذان ولا بإقامة ولا بشيء، مثل الصلاة الجامعة أو صلاة العيد أو ما شابه ذلك. يعني اليوم المعمول به في الحرمين يقولون: إيش صلاة العيد؟ هل هذا ينكر ولا نقول كلمة يسيرة لأجل أن يقوم الناس ويستعدون ويسوون الصفوف لكثرة المصلين، يحتاجون إلى وقت للاستعداد، نقول الأفضل تركها، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على كل شيء ولم يكن هناك تنبيه. طيب كيف يقومون ويسوون الصفوف؟ نقول إذا حضر الإمام يقول استووا وينتظر، استووا اعتدلوا وينتظر، سووا الصفوف، ثم الصف الأول في الأول، يعيد كلمات وينتظر، ما يعجل، دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق قريب من هذا، من أجل يقوم الناس سوون الصفوف. والتسوية يعني ليست طويلة، أنه فيه يعني ما فرش أو خطوط أو ما شابه ذلك، فيمكن دقيقة واحدة تكفيهم القيام ويصفون على هذه الفرش أو الخطوط الموضوعة أو البلاط الموضوع على قدر على اتجاه القبلة. الأمر سهل، لأن هذه الأمور توضح الصف، إما خط أو بلاط أو فرش على قدر يعني الصف موضوع على اتجاه القبلة، فالأمر سهل، يعني لا يحتاج إلى وقت طويل حتى لو كثرت الصفوف. فالأفضل التزام السنة وعدم المخالفة بالرأي والاجتهاد، حتى لو كانت كلمة، ما دام أنها لم تفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى تركها. لكن ليست كالأذان، يعني لو أحدث أذان هذا بدعة بلا شك، وينكر إنكارا شديدا، أو إقامة كالإقامة المعروفة، لكن هذا يخففه أنه مجرد تنبيه، الصلاة قوم الصلاة، الصلاة حضر الإمام أو كذا، يعني هذا يخففه، أنه لا يقصد التعبد بهذا التنبيه، بخلاف الأذان، الأذان عبادة، الإقامة عبادة، يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلو أقيمت صلاة العيد صار هذا بدعة، لأنها عبادة محدثة. لكن هذا يسهله أنهم أن المنبه لا يقصد التعبد، مجرد كلمة لا يقصد بالتعبد للتنبيه، لكن ومع ذلك يقال الأفضل والأحوط سد هذا الباب بالكلية. وليس هناك مصلحة كبيرة من هذه الكلمة، يكفي قول الإمام استووا إلى آخره، وهذا يغني عن هذه الكلمة، لأن بعض الروايات كما سمعنا ولا شيء، لا إقامة ولا أذان ولا إقامة ولا شيء، هذه اللفظة ظهر عند البخاري أو غير له واحد رجعها، لفظة ولا شيء، يعني هذه اللفظة ثابتة وهي صريحة في عدم التنبيه، لا أذان ولا إقامة ولا شيء، ولا شيء من التنبيهات. وإذن ما كفى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، يكفي من جاء بعدهم، ولا حاجة للإحداث. باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا أذخناه. باب القراءة في العيدين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. هذا الحديث رواه مسلم أيضا، وهذا يدل على أن السنة أن يقرأ في العيدين كما يقرأ في الجمعة سبح والغاشية. وجاء أيضا عند مسلم من حديث الضاربي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقاف، الله ذكره منه كذلك بقاف، نعم ذكره الترمذي، قال وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا أخرجه مسلم. إذن دلت الحديث على أنه إما أن يقرأ سبح والغاشية أو يقرأ قاف وسورة القمر، قاف في الركعة الأولى وسورة القمر في الركعة الثانية. هل هذه طويلة؟ قد يقول هذه طويلة قاف كاملة والقمر، نقول لا بأس، لأن العيد صلاة سنوية وفي أول النهار، ليست في شدة الحر ولا يعني في وقت تعب، في أول النهار والناس في راحة، فلا بأس أن يقرأ هذه السنة، ولا وليست بطويلة طولا زائدا، لكن لو قرأ سبح والغاشية لا حرج. وهذا هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يقرأ بهما في الصلاتين. يعني هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يكثر من القراءة بهاتين السورتين في العيد والجمعة، وكون يقرأ بهما في الصلاتين في يوم واحد يدل على مداومته والإكثار من قراءة هاتين السورتين. لكن لا بس أن يقرأ أحيانا في بعض الأعياد، يسن أن ينوع من أجل نصيب السنة، وأن يقرأ بقاف والقمر. باب التكبير في العيدين. حدثنا مسلم بن عمرو وأبو عمرو الحذاء المديني، أخبرنا عبد الله بن نافع عن كثير ابن عبد الله، هذا ضعيف. كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني، قال الحافظ التقريب ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب. عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. لكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا، لكن فيه حديث آخر قال الترمذي في الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، حديث عبد الله هذا صح حديث ورد في هذه المسألة، صححه البخاري وأحمد وابن القطان، فهو صح ما ورد في هذه المسألة، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وهذه السبع مع تكبيرة الإحرام، لأن الرواية الزيادة سوى تكبيرة الافتتاح هذه ضعيفة فلا تصح، كما بينه الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار، فهذه لا تثبت، هذه الزيادة لا تثبت. إذن الحديث الصحيح بدون هذه الزيادة، كبر في الأولى خمسا، ومعلوم أن تكبيرة الإحرام في الأولى إذن هي داخلة، لأن إخراجها ضعيف فهي داخلة. وفي الثانية خمسا، هل معها تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية تكون يعني تكبيرة القيام معدودة؟ نقول لا، تكبيرة القيام ليست معدودة. لماذا لا نعدها؟ لماذا نعد تكبيرة الإحرام ولا نعد تكبيرة القيام إلى من السجود إلى الركعة الثانية؟ نقول لأن هذا التكبير ليس حال القيام، ليس في حال القيام في يعني بعد القيام، إنما هو في النهوض قبل أن يستتم قائما. إذن كبر في الأولى سبعا وفي الثانية، تكبير القيام قبل الثانية، لأنه يتمه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينتصب حين الرفع، فإذا انتصب فإذا التكبير قد تم، إذن الثانية تبدأ من الانتصاب، تكبير قبل الثانية، إذن بعد أن يدخل أو يشرع في الثانية يكبر خمسا. إذن صار الفرق كم تكبيرة بين الركعة الأولى والثانية؟ واحدة، الأولى ست، إذا استثنيت تكبيرة الإحرام فهي ست، والثانية خمس، يعني هذا مناسب أن السنة إطالة الركعة الأولى، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه كان يطيل الركعة الأولى، يعني أطول من الثانية في الغالب، فإذا جاءت التكبيرات مناسبة، ست في الأولى الزوائد ست وخمس في الثانية، هذا على سبيل استحباب السنة، يعني لو أن الإنسان لم يكبر هذه الزوائد فالصلاة صحيحة، هذا المعروف عند أهل العلم، جعلوها من على سبيل الاستحباب في العيدين وفي الاستسقاء، أنه في صلاة الاستسقاء قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فهي بهذه التكبيرات. لو نسي هذه التكبيرات هل يسجد للسهو ولا نقول سنة ولا يسجد؟ ها؟ نقول يعني يسن أن يسجد ولا يجب، وهذا ليس في جميع السنن، لو إنسان مثلا نسي سنة ما كان يداوم عليها كثيرا، مثل رفع اليدين بعد الركوع، يعني ليس 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 مداوم عليها باستمرار، أحيانا يرفع أحيانا ما يرفع، نقول لا يسن السجود، لأن هذا يفضي إلى أن يسجد كثيرا، كثير من الناس يترك سننا كثيرة مثل مجافاة في السجود لمن صلى إماما أو منفردا، يعني كثير من الناس مرة يجافي مرة ما يجافي، فهل نقول كل ما نسي سنة يسجد؟ لهذا يفتح باب كثرة السجود، أنه في الغالب أنه يترك سنة في كل صلاة أو أكثر، لا نقول السنن التي هي مؤكدة وداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه التي يسن لها السجود، مثل هذا المثال تكبيرات، ومثل الجهر والإسرار، لو نسي في صلاة جهرية وأسر فإنه يسن أن يسجد، لأن هذه سنة مؤكدة ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام قط، لكن العلماء على أنها على سبيل الاستحباب، يعني هذا هو الضابط في السنة المتروكة نسيانا، إن كانت سنة مؤكدة وتركها نسيانا وهو من عادة يداوم عليها دائما يسن، ما نقول يجب، يسن السجود، وإن لم يكن مداوما عليها فإنه لا يسن السجود، لأن هذا يفتح باب كثرة سجود السهو في الصلاة. الله لما أدري لا أعرف أنه على سبيل استحباب، يعني هذه تكبيرات الزوائد، يسمونها تكبيرات الزوائد، لأنها ليست معدودة في أركان الصلاة ولا في واجبات الصلاة، يعني فعل مجرد وليس فيها أوامر، فهي ليست معدودة من واجبات الصلاة، لو قيل عد واجبات الصلاة ما تدخل تكبيرات غير تكبير الإحرام، وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي، التشهد الأول، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف يعني هذه هي الجلوس التشهد الأول، الواجبات معروفة سبعة وثمانية ليس منها تكبيرات الزوائد، هذا يدل على أن العلماء على أنهم يرون أنها سنة. الجنازة هذه أركان مكونة من التكبيرات، اللي إذا ما كبر ما صلى، لكن هذه لها تكبيرات زوائد، تكبر كبر الإحرام هذه ركن، هذه تكبيرات زوائد، أن يسن التكبير في يوم العيد ليلة العيد الفطر إلى أن تقضى الصلاة والخطبة، هذا وقت تكبير، فيكبر على سبيل استحباب في الصلاة في الخطبة حتى تقضى الخطبة. نعم يأخذون حديث برواية ضعيفة ذكرناها قبل قليل سوى تكبيرة الإحرام، هذه الرواية ضعيفة. باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وهذا أخرجه الشيخان أيضا. يعني هذا يدل على أنه ليس هناك سنة قبلية للعيد ولا بعدية، صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، لكن ليس معناه أنه لا يصلي بعد العيد، لا، في صلاة ضحى لو صلى بنية الضحى لا حرج، لكن الأفضل أن يجعلها في البيت كما جاء عند ابن ماجه سند حسن، حسن الحافظ قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بعد العيد، فلما رجع إلى بيته صلى ركعتين، يعني هذه صلاة ضحى، فلا يعني الأفضل أن لا يصليها في المصلى أو في المسجد بعد العيد، لئلا يفهم أنها سنة للعيد. إذا صلى العيد خرج ولا بأس يصلي الضحى في بيته على الأصل. نعم نعم، يعني ما تشبك مع العيد في المصلى لئلا يفهم أنها سنة للعيد. إذا صلوا الناس العيد وقاموا يتسننون يظن الظان أنها سنة للعيد، مثل سنة الظهر بعدية، سنة المغرب، سنة العشاء، والعيد ليس لها سنة بعدية. الجمعة لها سنة كما سبق، ركعتين أو أربع، العيد ما لها سنة، لأن أصلا صلاة العيد فرض كفاية، يعني على المشهور عند العلم فرض كفاية وليست واجب عيني، فهي إذن سنة في على عموم الناس، من لم يصليها لم يأثم، فكيف يكون لها سنة وهي أصلا هي سنة. فعلى كل حال يعني يقول يصلي الضحى ما في إشكال، لكن الأفضل ألا يصلي في المصلى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل العيد هل يصلي؟ نقول على حسب المكان، إن كان يصلون العيد في المصلى في الصحراء فإن الأفضل ألا يصلي قبل العيد، لأن هذا ليس مسجدا ولا تشرع له تحية المسجد، ولا سيما إذا جاء قبل طلوع الشمس فإنه يجلس أن وقت نهي وليس مسجدا حتى نقول يصلي تحية المسجد. وأما إذا كان مسجدا فإن الراجح أنه يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي. أما إذا كان في الصحراء وجاء قبل طلوع الشمس فإنه لا يجوز أن يصلي، واضح؟ لا يجوز أن يصلي وقت نهي وليس هناك سبب، لأن هذه صحراء وليست مسجدا. وإن حضر بعد ارتفاع الشمس وقبل خروج الإمام فالأفضل أن يجلس ولا يصلي. لماذا؟ لئلا يظن أنها سنة قبلية للعيد. ومن صلى على أنها سنة ضحى فالأمر سهل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد لأنه إذا خرج شرع في الصلاة ولم يكن يجلس عليه الصلاة والسلام. يعني لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام وجلس ثم صلى العيد لتأكد تركها، لكن لما خرج أقيمت الصلاة، يعني دخل في الصلاة كما كان يفعل في الفرائض، إذا خرج وراه بلال رضي الله عنه أقام الصلاة. إذن نقول من صلى قبل العيد فالأمر سهل إذا كان بعد طلوع الشمس ونواها صلاة ضحى. يعني الخلاصة أن العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، وعرفنا التفصيل الصلاة قبل العيد إن كان في المسجد أو في الصحراء. لا يعني في خلاف هل تقضى صلاة العيد أم لا، على قولين، والأرجح أنها لا تقضى لأنها صلاة تصلى على صفة معينة من الاجتماع والخطبة فلا تقضى، حتى لو قضوها جماعة اثنان ثلاثة أربعة أقول لا تقضى لأنها لا تصلى على هذه الصفة، لها خطبة خطبة يصلي ثم يخطب، وتصلى على الصفة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعموم المسلمين ويخطب بعد الصلاة، فلا أرجح أنها لا تقضى. باب في خروج النساء في العيدين. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق. العاتق هي التي بلغت أو دنت من البلوغ، سميت بذلك لأنها تعتق عن من الخدمة، إنها إذا كانت صغيرة تخرج خارج البيت في حاجة أهلها، فإذا قاربت البلوغ منعت من الخروج، فسميت عاتق لهذا السبب، أنها تعتق من الخدمة وتلزم البيت، يعني معناه أنه يخرج جميع النساء سواء كانت صغيرة عاتق يعني قريبة من البلوغ أو قد بلغت قريبا، أو كانت بكرا كبيرة لكنها لم تتزوج، أو كانت متزوجة، يعني يخرج جميع النساء باختلاف أعمارهن، حتى أصحاب الخدور يعني الملازمات للبيوت وهن الأبكار التي لم يتزوجن كذلك يخرجن، لأن المصلحة كبيرة في الخروج. كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض، حتى الحيض يخرج، مع أنها ما تصلي لكنها تخرج تشهد الخير ودعوة المسلمين، والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، أنه فيه دعاء، فيه خطبة فيها فوائد، وفيه دعاء يؤمن عليه فيرجى الإجابة، يدخلنا مع المسلمين في هذه الدعوات. فقالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلوب، قالت إحداهن أي إحدى النساء يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب. الجلباب يعني شبيه بالعباء، كساء يغطي جسد المرأة. قال فلتعرها أختها من جلبابها، يعني تستعير جلبابا وتخرج، في رواية فلتلبسها أختها من جلبابها، يحتمل تلبسها من جلبابها يعني تعيرها كما في هذه الرواية، ويحتمل أنها تدخلها معها في جلبابها، وهذا تؤيده رواية أبي داود لتلبسها أختها طائفة من ثوبها، يدل على أنها تدخلها معها، هذا فيه تأكيد على الخروج، حتى التي ليس لها جلباب ولم تجد من يعيرها جلبابا فإنها تدخل مع أخرى في نفس الجلباب، لأن الغالب أن الجلباب يكون واسعا يمكن أن يشمل ثنتين، يدخل ثنتان في جلباب واحد ويمشين إلى المصلى، يعني يحتمل هذا وهذا، يتلبسها أختها طائفة من ثوبها، يحتمل أنها تدخل معها في نفس الثوب، يقول لتعرها أختها من ثيابها إعارة، كل واحد عنده جلبابان تعير واحدة الجلباب الثاني. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن المصلى له حكم المسجد، من أين يؤخذ؟ من قوله فيعتزلن المصلى، لأن الحائض لا تدخل المسجد، وهذا معروف له أدلة معروفة، فقال فليعتزلن المصلى، قال وإذن هذا يدل على أن المصلى له حكم المسجد، فمن جاء يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن هذا الاستدلال في نظر المصلى ليس مسجدا ولا تثبت له أحكام المسجد من منع الحائض من صلاة التحية، من تحريم البيع والشراء وإنشاد الضال أو نحو ذلك. كيف الجواب عن هذا؟ كما قال بعض العلماء يعتزلنا المصلى لأن الحيض إذا دخلنا المصلى وجلسنا بين المصليات قطعنا الصفوف، واحدة قائمة واحدة جالسة، الحائض لا تصلي، فإذا دخلت مع النساء جلسنا الحيض يجلسنا وغير الحيض يصلين، فتكون هذه قائمة وهذه قاعدة، فأولا في تقطير الصفوف، وثانيا فيه امتهان للصلاة، وهذا ما يليق بالصلاة، يعني أن هذه قاعدة ما تصلي وهذه تصلي، يكون فيه نوع من يعني لا يليق بتعظيم الصلاة. فالأفضل أن ينفرد المصليات بصفوف متقدمة، هذا هو الأحسن في تعظيم الصلاة، يتقدم المصليات ويتأخر الحيض في الخلف، يجتمعنا في الأخير، فالصفوف تكون تامة ليس فيها تقطيع، وكذلك أيضا يكون هذا المنظر هو اللاحق بتعظيم الصلاة. إذن نقول هذا مدى في احتمال لا أصلح للاستدلال، ما نستطيع أن نجزم أن الاعتزال لعجل أنها لا تجوز أن تبقى في المصلى، والأصل أنه صحراء، كان يخرج إلى المصلى في رواية إلى الصحراء، فهي صحراء ما فيها شيء، لا فيها بناء ولا فيها سقف ولا فيها أي شيء، صحراء مكشوفة يصلي فيها العيد، يعني كيف نجعل لها أحكام المسجد وهي غير مبنية، وربما تكون ليست موقوفة أصلا، يعني ربما قد تباع وتكون بيوتا فليس لها حرمة، لا ليست أرضا موقوفة وليس لها أيضا جدران وحدود وسقف، فهي صحراء كما في الحديث الأصل أنها كغيرها من الأراضي، فلا يثبت هذا بالاحتمال. هل يعني يجب إخراج النساء، يعني هذا التأكيد أمر بإخراجهن في بعض الروايات أمر وأكد حتى الحائض تخرج مع أنها ما تصلي، والتي ما عندها ليس عندها جلباب تستعير أو تدخل مع واحدة، هذا تأكيد شديد، هل يؤخذ منه وجوب خروج النساء؟ نقول لا، اللي عليها الأكثر والأرجح أنه ليس على سبيل الوجوب، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة في الأصل، كما أنه لا تجب عليه الجمعة وهي يعني أعظم وآكد، فالعيد بابه، لكن هذا تأكيد لأجل حصول الفضيلة، لو لم تخرج المرأة فإنها لا تأثم، لكن بعض العلماء استدل بهذا على وجوب صلاة العيد على الرجال، قال إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج النساء وأكده حتى الحيض فالرجال باب أولى ولا عذر لهم، والمشهور أنه فرض كفاية، يسقط الإثم إذا قام به من يكفي، فإذا قلنا فرض كفاية لم يأثم من تخلف من الأفراد، وإذا قلنا فرض عين فإنه يأثم من تخلف، لكن الأقرب أنه فرض كفاية، ولا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في صلاة العيد. لا شك هذا يعني عموم، عائشة رضي الله عنها تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، هل هذا صحيح مسلم؟ نقول لا، ليس مسلم، رد أجاب العلماء عن هذا، قالوا هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، لو رأى ما أحدث النساء لمنعهن، يعني على سبيل العموم لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يرى ما أحدث النساء ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيحدث النساء، فلو كان فيه لو كان الحكم يتغير لبينه الله تبارك وتعالى، لكنه لم يرد شيء، إذن نقول المحدثة هذه التي تمنع، كما قال عليه الصلاة والسلام أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فإذن تمنع من تبرجت، يعني ولي الأمر عليه أن يمنع المتبرجة والمتطيبة من خرجت بثياب ضيقة أو زينة أو طيب أو ما شابه ذلك، عليه أن يمنعها، ومن جاءت بالستر والثياب التي ليس فيها زينة ولا طيب فلا وجه لمنعها، إذن نقول هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها ولا يسلم. باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب. ورواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. إذا قالوا حديث جابر كأنه أصح، يعني هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من آخر. واختلف العلماء في الحكمة على أقوال كثيرة وليس على شيء منها دليل، هذه اجتهادات. منهم من قال يخرج من طريق ويرجع من آخر ليري أهل الذمة والأعداء كثرة المسلمين، وهذا اجتهاد في بعد. بعضهم قال يتصدق على المساكين من هنا وهناك، بعضهم قال تشهد له هذه الأماكن التي يمر عليها، الله أعلم، ما في شيء واضح. وعبد الله نبه اللي يصرفون تكفى، فما في شيء واضح. يعني لا ينبغي الجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لأجل هذا بدون دليل واضح. نقول الله أعلم، هذه السنة والحكمة قد تخفى، فنأكل علمها إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كانت فيها بعد، أنه مناجي يتصدق على المساكين هنا ومن هناك، هذا ما هو واضح. مساكين يعطون زكاة المال في رمضان أو في غيرها تغنيهم وتكفيهم، وقول يشهد له من مر عليه يعني من الجمادات، وكذا يحتاج إلى دليل أنك إذا مريت ذاهبا إلى الصلاة أن من تمر به يشهد لك. ورد الحديث بأن الذي يشهد هو من يسمع المؤذن يشهد له، لكن أنه إذا مريت ذاهبا إلى صلاة العيد لا تمر بشيء إلا شاهد لك، يحتاج إلى دليل. ذلك في الرجوع. ويري الأعداء كثرة المسلمين، هذا أيضا فيه بعد، يعني ما في أعداء في المدينة، فيه منافقون صحيح لكن يعرفون قوة المسلمين وهم يخافون يخفون شركهم كفرهم، يعرفون المسلمين معرفة، يعني ما يشكل أيه من ذهب من هنا ومن هنا، أنه إذا خالف الطريق ظنوا أن العدد كثير، واحد يروح من هنا واحد من هنا واحد من هنا، كل هذه اجتهادات وليست بظاهرة. فالأولى الإنسان أن يقف إذا خفيت الحكمة، وليس ولا يتعبد بمعرفتها. نقول العلة أحيانا يبحث عنها من أجل أن يقاس عليها، لكن هنا نقول ما في قياس، فينبغي التوقف ويقال هذه السنة ثابتة والله أعلم في حكمة ذلك. لا ورد في العيد فقط، يعني الجمعة ما ورد فيها شيء، الصلوات الخمس ما ورد فيها شيء. باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. يعني هذا الحديث فيه ضعف. قال حديث بريدة، قال أبو عيسى حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب ابن عتبة غير هذا الحديث. حديث فيه ضعف لكن له شاهد، جاء من طريق آخر، فيه رجل أيضا مختلف فيه، فيقوي أحدهم الآخر، لأن هذا وهذا ليس مجمعا على ضعفهما، هذا فيه خلاف وهذا في خلاف، فالضعف يكون يسيرا فيشد أحدهما الآخر. أما الأكل قبل الخروج في صلاة العيد هذا ثابت في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وذكر المؤلف بعد ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، هذا رواه البخاري في الصحيح. لأن الأكل يوم الفطر هذا ثابت في صحيح البخاري. الذي فيه الخلاف هو الأكل يوم الأضحى، تأخير الفطر يوم الأضحى حتى يضحي، هذا هو الحديث فيه خلاف، وهو حسن بمجموع الطريقين. فالسنة للمؤمن أن يبادر بالأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، والسنة أن يأكل تمرات، وجاء عند أحمد زيادة يأكلهن وترا، فيها ضعف لكن أيضا لها شواهد تقويها، يأكل تمرة أو ثلاثا أو خمسا وهكذا قبل أن يخرج. والحكمة ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الصيام في هذا اليوم يوم العيد، فيبادر يسن المؤمن أن يبادر بالفطر إظهارا لاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. هذا فيه المسارعة والمبادرة للاستجابة من أول النهار قبل أن يخرج لصلاة العيد. يعني يوزعون تمرا في المصلى لا بس، طيب أن بعض الناس قد ينسى أو يجهل السنة فيخرج من قبل أن يأكل، فإذا وجد تمرا يوزع أخذ تمرا أو تمرات وأكلهن. هذا فيه إعانة على فعل السنة، أمر فيه واسع. ولو أفطر بأي شيء حصلت السنة، لو شرب ماء أو أكل شيئا فلا حرج، لكن الأفضل أن يفطر على تمرات. وفي عيد الأضحى الأفضل أن يؤخر الفطر حتى يصلي ويذبح أضحيته ويأكل من أضحيته، لأنه بعض ورد في بعض الروايات عند أحمد وصححه أنه يأكل من أضحيته حتى يضحي فيأكل من أضحيته، وجاء في رواية من كبد أضحيته، يعني يبادر بالأكل من الكبد، لأن الكبد إما أن تأكل نيئة، بعض الناس يأكلها نيئة، أو أنها تشوى وتستوي سريعا، واللحم يتأخر طبخه، فيبادر بالأكل من أضحيته، أنه يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته إظهارا لشكر الله تبارك وتعالى على هذه الشعيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وتصدقوا، يعني في الأضحية. أما الهدي مذكور في القرآن فكلوا منها، والأضحية الأمر بالأكل وارد في السنة. نقف على أبواب السفر، وفق الله الجميع محب أرضاه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.